أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة المسلمون، لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما تعودنا أن نلتقي معكم فيه كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن نستضيف بندوة هذه الليلة من أصحاب الفضيلة العلماء صاحب الفضيلة الشيخ صالح العلي الناصر، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الرجل. وعلى ما أرى يعني بعض الأخوة أو بعض أصحاب الفضيلة العلماء ما أرى منهم أحد الآن، ويبدو أن سماحة الشيخ يملأ هذا القرار الليلة. مشكورة. لا، ما جاء أحد. كلمت الشيخ عبد العزيز التليفون يعني فأعتذر.
قال ما جاء القرار يعني.
أنكحة صور من الأنكحة المحرمة كالشغار والمتعة كما جاء في الإسلام كما بينه الدين الحنيف. وسمحت الشيخ مشكورا يتحدث لنا في هذا الموضوع. فلتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده النكاح وحرم عليهم الصفاح، وحرم أيضا أنكحة فاسدة كانت تعتاد في الجاهلية، وبعضها شرع في الإسلام ثم نسخ، أما النكاح الشرعي الذي هو ضد الصفاح هو النكاح الذي يكون عن رضا من المرأة وعن واسطة الولي وبواسطة الإعلان الشاهدين وغير هذا من الإعلان، هذا هو النكاح الشرعي الباقي الذي قال الله به جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع له الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوج ولود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة. وقال: تنكح المرأة الأربع: لمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمة ذات. وقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فيها تضرر وفساد كبير، وفي لفظ فساد عليم. ولا حديث المعنى حتى على النكاح والترغيب فيه كثيرة. والقرآن الكريم كذلك دل على شرعية النكاح ورغب فيه، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وانكحوا ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا. والله سبحانه شرع لنا النكاح لما فيه من إعفاف الفروج ولما فيه من تكثير الأمة، فإن الأمة إذا لم يكن هناك نكاح انقرضت، ولكن من رحمة الله أن شرع النكاح وجعل في الزوج الميل إلى جعل في الرجل الميل إلى المرأة، وجعل المرأة الميل إلى الرجل، وكتب بينهما ما كتب لوجود الذرية حتى يبقى هذا النسل وتبقى هذه الأمة إلى الأمد الذي حده الله عز وجل. وشرع الأمة تمسك لما بعث الله به أنبياءه من عهد آدم إلى يومنا هذا، شرع النكاح وشرع التمسك بما خلق له من دين الله وعباده سبحانه وتعالى، حتى لا يزال في الأرض من يعبد الله ويستقيم ويكثر من ذكره سبحانه ويطيع الأوامر وينتهي عن نواهيه. وجعل لهذه الدنيا أمدا تنتهي إليه، فإذا جاء الأمد قامت القيامة وانتهى أمر هذا العالم وصار الناس إلى الدار الأخرى وهي الجنة أو النار على حسب أعماله. ومن كان من أهل الإحسان في هذه الدار من أهل طاعة الله ورسوله صار إلى دار النعيم والكرامة وإلى دار أهل الإحسان وهي الجنة، ومن كان في هذه الدار من أهل الانحراف والفساد وطاعة الشيطان وعصيان الرحمن صار إلى دار الهوان ودار العذاب والنكال وهي النار، نعوذ بالله من ذلك. وشرع في النكاح أمورا، منها أن تكون المرأة والرجل هالين من الموالد صالحين للزواج، لأن يكون مسلمين أو كافرين أو الزوج مسلم والمرأة كتابية من اليهود والنصارى والمحصنات، فإنه يكون النكاح هكذا: إما مسلمان أو كافران أو مسلم وكتابية محصنة من اليهود والنصارى. فإذا كان الأمر صار هناك مال، إذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة كغنية جوسية شيوعية فيصح النكاح. كذلك لا بد أيضا من كون المرأة خالية من الموانع، ليس في عدة ولا في عصمة نكاح، بل تكون خالية مطلقة متوفى عنها قد انتهت من العدة، أو لم تتزوج أصلا. ثم هناك أيضا موانع أخرى من القرابة الرضاعة والمصاهرة مسلمة من ذلك، الرجل سليم من ذلك، ليس بينهما يحرم النكاح لا قرابة مثل كونها أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو ما أشبه ذلك من رضاء أو من نسب، ولا كونها أيضا محرمة بالمصاهرة كأن تكون بنت زوجته المدخولي بها أو أم زوجته أو جدتها فلا يجوز نكاحها. فإذا صار الزوجان خاليين من الموانع وتوفرت الشروط الشرعية لرضاء الزوجين زوج والزوجة زوج المرأة والمرأة بالزوج إلا ما استثني من حال صغر المرأة إذا زوجها أبوها في حال صغرها ولا دون التسع واختار لها الزوج صالح فهذا يجوز إذا كان دون التسع إن اختار زوج وإذا اختار أبوها لها الزوج الصالح كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة بالتسع أو سبع سنين بغير مشورتها لأنها صغيرة جدا. أما إذا بلغت تسع سنين فأكثر فإنها تستشار وتخبر وإذها صماتها إلى سكوتها هذا إذا كانت تخبر. أما الثيب فلا بد من نطقها ولا بد من مؤامرتها حتى تنطق وحتى صدح بالرضا ولا بد أيضا من وجود الولد ووجود الشاهدين فإذا توافرت الشروط الزوج والزوجة وما يجب في ذلك صح النكاح وصار نكاحا شرعيا بشرط أن يكون هذا النكاح للرغبة لا للتحليل ولا وقتا لوقت يتزوجها راغبا فيها يريد الاستمتاع بها والبقاء معها ليعفها وتعفه ولما يسر الله من الأولاد والمصالح الأخرى. وهناك أنكحة تخالف النكاح الشرعي من ذلك نكاح المتعة وهو أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح كان يتزوجها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها هذا يقال نكاح المتعة وقد أبيح في الإسلام وقتا ما ثم نسخ الله ذلك وحرم على الأمة سبحانه وتعالى قال إن جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني كنت أذن لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وثبت من حديث علي رضي الله عنه وثبت من الأكوع وابن مسعود وغيرهم أن الرسول نهى عن نكاح متعة عليه الصلاة والسلام. فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة وأنه محرم وأن النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرابع للزوج من الزوج الزوجة ليس بينهم توقيت بل يتزوجها على أنه راغب فيها لما يرجو وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير. هذا هو النكاح الشرعي أن ينكح لرغبة فيها ليستمتع بها ويستعف بها ولما يرجو من النسل والذرية. فهذا هو النكاح الشرعي الذي أباحه الله وتقدم بيان شروطه وما ينبغي فيه وجعله سبحانه وتعالى خيرا للأمة فيه تعاونها وفيه تكثير نسلها وفيه عفاف رجالها ونسائها وفيه الإحسان إلى الجنسين فالزوج يحسن المرأة بعفافها والإنفاق عليها وصيانتها وحمايتها من جهة الرجال إلى غير ذلك والمرأة تساعده على دينه ودنياه وتعفه وتراعي مصالحه وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة. وهذا النكاح الذي سمعتم ونكاح المتعة قد نسخ في الإسلام واستقر تحريمه وكان عمر رضي الله تعالى يتوعد من فعل بأن يرجمه رجل الزاني لأن الله قد حرمه واستقر تحريمه الشريعة ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه وهم الرافضة يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه ومشهور في كتبهم و وذلك مما أفيد عليهم ومما ظلوا فيه عن سواء السبيل. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهم، بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل، وأن يعلم المؤمن يقينا أن هذا النكاح باطل، وأنه مما حرمه الله ومما استقرت الشريعة على تحريمه. وسبق لكم حديث سره النعمد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلا يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. خرجه مسلم في صحيح. هذا النص وما جاء في معناه يبين أن هذا النص مستمر إلى يوم القيامة، وأنه انتهى أمر هذا النكاح، ولا يبقى له محل إباحة، بل قد نسخه الله واستمر تحريمه إلى يوم القيامة. وهو كما تقدم نكاح المتعة، النكاح المؤقت الذي تتفق عليه الرجل والمرأة لمدة معلومة، هذا هو نكاح المتعة. ومن عادتهم أنه إذا مضت المدة انتهى، ولا يحتاج إلى طلاق ولا غير ذلك. ولكن لو جعلوا فيه طلاقا هو صار أيضا نكاح متعة، لو اتفقوا على شهرين أو ثلاثة ثم يطلقها ثم تعتد كله نكاح متعة، كله نكاح متعة. فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقة، سواء كان فيه طلاق أو بمجرد انتهاء مدة ينتهي الأمر فيما بينهم، أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسق، كله نكاح متعة. وهو محرم في النص وكان إجماع من أهل العلم، لا يقبل بين أهل العلم خلاف فيه، بل هو محرم عند أهل السنة والجماعة قاطع. النكاح الثاني من الأنكحة التي حرمها الله عز وجل وقد وقع فيها بعض الناس، نكاح التحليل، وهو نكاح يفعله من حرمت عليه زوجته بالطلاق لآخر الطاقة الأخيرة الثالثة. بعض الناس لضعف إيمانه وقلة خوفه من الله عز وجل يتفق مع شخص آخر ليتزوجها، فإذا دخل بها ووطئها فارقها حتى يعود إليها زوجها الأول. وهذا هو النكاح الذي يسمى نكاح التحليل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. المحلل هو السيد المستعار والزوج الذي يطلب لتحليلها، والمحلل هو الزوج الأول المطلق. فهذا نكاح باطل وحرام إذا اتفق عليه بالتواطؤ أو بالشرط اللفظي أو بالكتابة، كل ذلك محرم. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل، جاء في ذلك عدة أحاديث عن مسعود وابي هريره وغيرهما. وفي لفظ يروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: الا انبئكم بكيس المستعار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله محللا ومحللا. سمي كيسا مستعارا لانه جيء به للضرار، ليس زوجا، وانما جيء به يدخل بها مره وجامعها مره ثم كان الله سبحانه وتعالى قال: طلقها اخر الثلاث، فان طلقها فلا تحل له الباب حتى تنكح زوجا غيره. هذا المطلق الطلقه الثالثه لما راى انه لا حيلة له الا بزوج وهو يريدها وتريده، سجل له الشيطان هذا العمل السيء، وهو الاتفاق مع شخص يسمى المحلل، يعطونه ما شاء الله من المال وترضى به زوجته رضاء مؤقتا ليحلها لزوجها، فلا تنظر في حاله ولا نسبه ولا أهليته في الغالب، لأنه لا يهمهم إلا أنه يدخل عليها مرة ثم ينتهي الأمر، يحلها للزوج الأول. وهذا من أقبح الباطل ومن أعظم الفساد، وهو غنى في المعنى، لأنه ما تزوجها لتكون زوجة، لتعفه، لتبقى لديه، لتحسنه، ليرجو منها وجود الذرية، لا، إنما جاء زيتا مستعارا لحل هذه من قبله بوضع مرة واحدة ثم يهارقها وينتهي منها. هذا هو المحلل، ونكاحه باطل وليس بشرعي ولا يحل هذا الزوج الأول. إذا علم هذا فإنه يستحق يؤدب ويعذر، يعني البليغ الذي يرجعه أمثاله. وهذه الزوجة لا تحل بذلك، بل يعذر أيضا المحلل، وهي كذلك كانت راجعة كلهم يعذرون بهذا العمل السيء، لأنه نكاح فاسد، نكاح خبيث، نكاح منكر ومعصية، ووجب أن يعذر القائمون به المحلل والمحللة والمحلل أيضا كلهم، والمرأة إذا كانت راضية وعالمة بهذا الشيء فهي أيضا تستحق التعذيب والتأديب في ظاهر المعصية ومواطأتها عليها. ولو أراد أن يبقى عندها لم تحل له ما دام نكحها بهذه النية وبهذا القصد، فإنه نكاح فاسد ولا تحل له ولا تحل للزوج الأول، لأنه لأن هذا ليس بزوج، والله قال حتى تنكح زوجا غيره، وهذا فيس مستعار وليس بزوج شرعي فلا يحلها للزوج الأول. والنكاح الثالث فاسد أيضا نكاح يسمى نكاح الشغار، ويسمى عند بعض الناس نكاح البدر، وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الأخرى، فيقول أحدهما الآخر زوجني وأزوجه، زوجني بنتك وأزوج بنتي، أو زوجني أختك وأزوج أختي، أو زوج ابني وأنا أزوج ابنك، أو زوجني وأنا أزوج ابنك، أو زوج ابني وأنا أزوج أخاك، أو ما أشبه ذلك. هذا هو الشغار. قالوا سمي شغارا من الخلو، لأنه في الغالب لا يهمه المهر، وإنما يهمهم الاتفاق على هذا العمل. يقال ولد شاغرة، يعني خلت من أهلها، ويقال مكان شاغر خارج، ويقال شغار الكلب بريمه إذا رفعه رفعها اليبون فأخلى مكانه. وقل يسوق قيل سمي شغارا من شغور الكلب بريمه، المعنى كأنه يقول لا تمسها ولا تمسها إليها حتى أمسها حتى مباشرة إلى محمد. وإن لم يخلو من المهر، وإن سمي فيه مهر لما ثبت عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار، حديث ابن عمر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ومن حديث معاوية، ومن أحاديث أخرى في النهي عن الشغار. وفي حديث أبي هريرة قال والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وزوج ابنتي، أو زوجني أختك وزوج أختي، هذا هو الشغار. أما ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله إن الشغار وأن يزوج هذا وهذا وليس بينهما صداق، هذا من كلام نافع مولى بن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جماعته من كلام مالك بن أنس الراوي عن نافع. وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من دون النبي، وهو كلامه نافع عمر بن عمر أو مالك. قال حافظ بن حجر رحمه الله البروق واتفق ووجناه على ان تسجد الشغار من كلام ذاك فليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، بل اتفق الشيخان على انه من تسجيد ذاته وليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وبعض الفقهاء رحمه الله عليهم اخذ بما قال نافع وقالوا انه لا يكون شغار الا اذا خلا من المهر، اما اذا كان فيه المهر كاملا ليس في حيله بل المهر كامل لهذه ولهذا فانه لا يكون شغار، وهذا قول ضعيف ومرجوح. والصواب أنه يكون شغارا مطلقا إذا كان فيه الشرط، يعني لظاهر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في حديث أبي هريرة قال والشغار أن يقول الرجل زوجني أختك أو زوج أختي أو زوجني بنتك أو زوج بنتي، ولم يقل وليس بينهما صداق فالأطلق. ولما ثبت في المسند وسند أبي داود من سند صحيح عن معاوية رضي الله عنه أنه رفع عينيه فعلى أمر المدينة أن شخصين تزوجا شغارا وسميا مهرا، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار ما الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهما غسلا يا مهر، فدل ذلك على أن الصغار هو ما فيه مشاركة، سواء سمي فيه مهر أم لم يسمى فيه مهر. والحكمة بذلك والله أعلم أنه وسيلة إلى ظلم النساء وإجبارهن على أزواج الذين لا ترضاهم النساء، وسبب أيضا لعدم مبالاة مهرهن، وسبب أيضا للنزاع المتواصل وخصومات كثيرة. فمن رحمة الله حرم الله ذلك حتى لا يظلم النساء بغير حق، حتى لا يظلمن، وحتى يسد باب النزاع والخصومات، فإن الذين فعلوا هذا قد جربوا ما فيه من الشر، فإن تكثر بينهم النزاعات والخصومات كثيرا، وإذا جرى بين هذا وهذا زوج بين زوجة الشيء وخرجت لعلة خرجت الأخرى أو طلب وليها بإخراجها حتى تعود هذه، وهكذا في نزاع متى جاءت الحاجة إلى هذا وزوجته لحقت الأخرى، لأن مشروط على هذا هذا، مشروط عليه أن ينجح هذا هذه وهذا هذه، فكلما جرى نزاع جاءت الحال بين الجميع. ثم الولي لا يبالي بل يحبسها ويؤذيها حتى يجد امرأة أخرى يشرطها لنفسه أو لولده أو لابن أخيه أو لأخيه، فيقول النساء حبسا مظلومات لحاجات الأولياء ولمصالح الأولياء ولظلم الأولياء. لأن هذا حرم الله عن الصغار ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يظلم النساء وحتى لا يتخذ يسبيهن بالهوى والظلم وإرضاء الأولياء وتحصيل مقاصدهم وأهوائهم، لا، بل يطلب لها الزوج المناسب الزوج الشرعي، ولا يعلق ذلك بأن زوج ابن هذا أو أخو هذا أو عم هذا أو ما أشبه ذلك. هذا هو النكاح الصغار، وهو مسمى نكاح البدل، والصواب أنه لا يجوز مطلقا سواء كان فيهما أم لم يكن فيهما، هذا هو أرجح قول العلماء في هذه المسألة، وهو الموافق للحديث الصحيحة، وهو الموافق للمعنى الذي من أجله حرم الله الصغار الذي هو البدل، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يترتب عليه من الآثام العظيمة وإن سمي فيهما. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله يمنع المسلمين بالعافية من كل ما يغضبه. والواجب على من يستمع لهذه ويتبع مثل هذه الفائدة أن يبلغها غيره، لأن هذا كثير، هذا الصغار هذا موجود كثيرا في حاضر الباقي، ولعله الباقي في أكثر وفي القرى، فينبغي تدريب ذلك لمن يستطيعه الإنسان، ولا سيما في هذا الوقت عند غلاء المهور، صار كل واحد يحدث ابنته أو أخرى يقول لعله يحصل لي من يزوجني لأخته أو بنته، تبقى عنده بنته إلى أن تبلغ 40 سنة و 30 سنة يرجو وجود من يزوجه.
في أحد العلماء في نور العدر هم البرنامج الذي يعني ينتشر حل الموضوع هذا، الواجب نشر تعميم أو تعقيب على كلام هذا إنه ما يجوز، لأن بعض الناس يأخذ به يسمع هذا الكلام يصير في مهر إنه جائز.
لا الآن غلط، لا بد أن نسأل عن الجميع، نسأل معنا أن الله يعلن هذا الشيء، لأن هذا فيه نظار كثيرة ومسائل إذا تأملها العرب العرب ما فيها من الشر، ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاة والسلام وإطلاق عليه الصلاة والسلام، وأقوى العلماء واجتهاداتهم رضي الله عنهم ورحمهم ضرب عن كتاب السنة، فما وافق كتاب السنة منها قبل، وما خالف كتاب السنة من أقوالهم وآرائهم وجب أن يرد. قال الله تعالى: فإن تنازعتم من شيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال: هو الواجب على أهل العلم أن يردوا ما تنازع به الناس إلى حكم الله ورسوله حتى ينتهي النزاع وحتى تجتمع الأمة على الحق والهدى الذي ينفعها ولا يضرها.
الأولاد اللي يصيب الصغار هذا
يلحقون بأبائهم، لأن شبهة إن شاء الله شبهة من بعض الناس بعض العلم يبيحه إذا كان فيه مهر، فلا يكون شبهة، أو بعض الناس يفعله جاهلا ما استفتى ولا يحسبون هذا لا بأس به، فلا يكون تكون أولاد الأولاد لاحقين بأبائهم شبهة ولا شك في ذلك، ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح، شبهة يجدد النكاح، يقول المرأة يكون ترغبين ببقائك معي ويجدد النكاح العقد عقد جديد من دون حاجة إلى طلاق، ويجدد عقد النكاح لوليها بدون شرط نكاح المرأة الأخرى، فهي فيها سوء المحذور، وإن كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة وكل من يريد إلا مساعدة، وإن يريد إلا كل مساعدة.
شاء الله يكفر البلوغ بالمتن أو بالشرح.
شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح. وجاءتنا بعض الأسئلة في الموضوع الحمد لله. أولها إذا اتفق الأخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر، هل يدخلوا في ذلك الصغار؟
ليس هذا الصغار، إذا كان هو شر، بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق أباء الأولاد والنساء على ذلك بدون شر فلا بأس بذلك، ولكن لابد من المهر، لابد من المهر لكل واحد مهر مثل لا بين ما يسموه، فلا بد من المهر، لأن الله جل وعلا قال لا جناح عليهم طلب النساء ما نتمسهن أو تجدوهن ما نفلح، فنكاح صحيح ثم قباده مستعون حديث صحيح من سؤالين عن المرأة التي لا يفرض لها ما لها مهر نسائها لا وسوى ولا شرط.
نعم. إذا كان هذا المهر بالنسبة للصفار أن الكتوى سواء من الذهب والثياب
إذا ترى به لا بس إذا ترى به على كسوار وعلى مراهن وعلى حال من الذهب والثياب.
عندي شقيقتي تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج، وكل ما تقدم رجل إلى خطبتها امتنعت من الزواج منه، وتقول أنا لا أخذ إلا أولاد عمي، علما أن أولاد عمها أكثرهم ما يصلي، نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق. على حسب تعبيرك
الحاجة لها إذا خطبت لا تريد وتأبى إلا أولاد عمها تنصح ويقال لها ما هو ليس من الشر، أولاد عمك أولا قد لا يرغبون فيك، قد يكون لهم رغبة أخرى لمن هو أجل منك أو غير ذلك من الأسباب، وقد يكون أولاد عمك ناحرة فيهم لأنهم لا يصلون والساق لا يصلون فلا وجه لانتظارهم، وإن كانوا قد يهديهم الله ويتوبون لكن لا وجه لانتظارهم، لأن المرأة على خطر والساق على خطر، فينبغي البدار بالزواج وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب، فأولياء المرأة ينصحونها ويوجهونها الخير حتى تقبل الخاطب الطيب ولو كان من غير أولاد عمه، هذا هو الواجب. والوعلى أيضا الأولياء لا يحبسوها لأولاد عمه، بعض الأولياء يقول لا أبدا إلا ولد عمه، وإلا تبقى عندها يحبسها ويهزمها ويكرهها على أولاد عمها، وقد يكونون غير صالحين وقد يكونون فيهم إلى الأخرى غير الصلاة لا ترضاه المرأة، فلا يجوز لأبيها أن يرغمها على أولاد عمها، ولا يجوز لأولاد عمها أيضا أن يرغموها ويتوعدوها ويقولون سيبجف عنا وعنا، هذا كله غالب كله من أمر الجاهلية، لا لأبيها يرغمها ولا لأولاد عمها يرغموها، وليس له أن يتوعد من تزوجها بقتله أو ضربه أو ما أشبه ذلك، كل هذا من أمر الجاهلية، وعلى ولاة الأمور إذا علموا هذا يعزمون على ذلك ويؤدبون على ذلك ردعا للظلم وحسبا لما ذكر الزكاة.
ما هو حكم الشريعة الغراء لتحويل النقود من بلد إلى بلد أخرى عن طريق الشيكات إذا علم أنه إذا ذهب الرجل إلى أحد المصارف قيل له إن سعر الدينار الأردني مثلا 10 ريال و20 هلل نقدر، أما عن طريق الحوالة فيكون 10 ريال و10 هللات، ما هو الطريق الأسلم؟
الذي يظهر في هذا أن الحوالات هذه هذا العملة بالعمل العملة الأخرى يدا بيد فلا بأس، سواء دينار او جنيه استرليني او دولار او اي عمله، اذا اخذ عمله بعمله يدا بيد ثم حولها كما يريد فلا بأس، يقول مثلا اعطني عمله كذا وكذا بكذا وكذا، فاذا اتفق على ذلك يدا بيد حولها الى اي جهه من الجهات لا بأس، انما الاشكال فيما اذا قال العمله موجوده عند الطالب حاضره وعند صاحب البنك او صاحب التجاره ما عندها العمله حاضره لكن تحوله عليها في محل اخر، حوله بالدولار في الأردن في مصر في أمريكا في إنجلترا، هذا يعطيه دراهم سعودية ويحوله على دولارات في مكان آخر أو على جنيه استرليني في مكان آخر، فهل يجوز ذلك وتكون الحوائج الطاقة التي فيها الحوالة شيك تكون كالقبر يكفي؟ هذا هو محل النظر، وهذا يعمل به الناس وبالشيك ويعتبره قبضا لأنه أخذ الآن ما يؤمنه على حصول مطلوب من العملة الأخرى، هذا الذي يجب في النفس منها شيء أن يجب في النفس منه شيء أن يكون أفضل ويكفي للحقيقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب يدا بيد مثل مثل والفضة بالفضة يدا بيد مثل مثل، وقال في الذهب بالفضة والعسل لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد، فإذا اختار هذه المصلحة بثلاثكم إذا كان يدا بيد، فإذا دفع عملة سعودية بعملة أمريكية أو بريطانية أو غيرهما هل يكون الشيك أفضل وتقابل الحال أم لا بد من أن يعطيه العملة في محله في المصرف ثم هو يحولها بعد ذلك يعني يعطيه العملة السعودية ويأخذ مقابلها العملة الأخرى من صاحب المصرف ثم يحولها بعد ذلك هذا إذا حصل هذا لا شبهة فيه طيب هذا يعني فيه وصول مقصود سلمنا مثلا 1000 ريال وأخذ مقابلها دولارات حالا أو يستطيعين أو ما أشبه ذلك ثم حوله في المصرف هذا أو في غيره هذا لا شبهة فيه إنما الشبهة فيما إذا أخذ شيك لهذا الشيء والمال يؤخذ من محل آخر هذا هو محل النظر وكثير من إخواننا إن يرى أن هذا الشيء قبض وأنه يعني يحصل به المقصود كأنه قبضها لأنه مستعمل للناس مصارف كل مكان وكأنه قبضها بنفسها ولا بأن في نفسه شيء وإن فيه توقف الله جل وعلا أعلم.
إذا تزوج رجل بنت وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل؟
هذا له أسباب قد تكون البكارة ذهبت لأسباب غير الزنا يجب حسن الظن لكن ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامة يجب حسن الظن في ذلك أو كانت قد فعلت فاحشة ثم تابت ندمت وظهرها من الخير لا يضره ذلك وقد تكون البكارة زالت في شدة الحيض فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة ذكرها العلماء وكانت تزيل البكارة ببعض الوثبات إذا وثبت من مكان إلى مكان وطمرت من مكان إلى مكان أو نزلت من على المرتفع إلى محل السافل هو فتزول البكارة فليس من لازم البكارة أن تكون يكون زوالها في السنة إذا دعت أنها زالت البكارة بأمر غير فاحشة فلا حرج عليه أو بأمر بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مقصوبة مكرهة فإن هذا لا يضر أيضا إذا كانت وضع عليها حيضة بعد الحادث أو ذكرت أنها تابت وندمت وأن هذا يعني جعلته في حال سفهها وفعلها ثم كانت ندمت فإنه لا يضر ولا يضر يشيع ذلك فإن من يشكر عليها فإن غلب عن ظنه سلطها واستقامتها أبقاها وإذا طلقها مع الفتك وعدم انتظار ما يسبب الفتنة والشق
هل ترجع له فلوسه؟
لا ما يهدر إلا إذا عرف أن الفاحشة يعني المكارة قد تزول الحيض قد تزول لأسباب أخرى قد تهوى قد تكون مكرهة ولو مكرهة ثم حكم ولم يفعل شيئا قد تكون أيضا لو رابع جعلت الموافقة ولكن الله تابع عليها وحسن حالها
في بعض البلدان يحبوا أن يرى البكارة في الثوب يعلنوها بالنهار إذا وجد رجل مرأته فيها غير بكارة وأراد يستر ذلك وكلفها بذلك تفكها هل له يرد له فلوسه؟
كيف؟
في بعض البلدان أن المرأة إذا دخلت على الرجل بالليل في الصباح يطلبوا في الثوب يعني بكارتها يعلنوها عن ظهر النساء أصبح ما فيها ثوب هي ما لها بكارة وهو سكت يعني ستر ذلك وأرغمه أن يطلع لها ثوب فقال ليس لها شيء ثم فكها هل له أن ترجع إلى فلوسه؟
لا إذا كان ضروري يمكن أن يقال هذا فينا زمن آخر حتى تسكت عليها وهو قد لا تخيل إن شاء أبقاها وإن شاء أطلقها يمكن أن يعني زمن من غير مكان إذا كان ضروري لا بد من أن هذا في عنده في عاداته وإذا دخل غفرناها في الزنا في إمكان أن يضع شيئا من دماء زمن آخر ويعني في رضي جعلها ثوب من باب الشكر على الناس الله يرمى سترى النبي صلى الله عليه وسلم سترى الله في الدنيا
هل الزوجة التي طلقها زوجها 3 طلقات ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ثم تزوجها الأول هل لهذا الزوج 3 طلقات جديدة؟
نعم إن طلقها الزوج آخر طلاق ثم تزوجت زوجا شرعيا وطئها دخل بها ثم عادت إلى زوجها الأول على الطلاق وبعد الموت نعم تكون 3 طلقات مثل ما كان في النكاح لكن لو كان طلقها على واحد أو طلقها في البيت ثم تزوجت ثم عادت إليه ليس لها ما بقي من الباقي الأول وحدها في البيت الذي بقي لها يبقى أما إذا كانت استوفاء 3 طلقات ثم طلقها ثم نكحت نكاحا شرعيا ثم طلقت ومات زوجها بعد الدخول بها عند وقتها فإن زوجها الأول يتزوجها أرجو لها 3 طلقات 3 طلقات تكلم
وكذلك البائن بينونة صغرى ثم تزوجها زوجها فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟
تقدم لحظة إذا كان طلقها واحدة وثنتين ثم رجعت المراجعة في نكاح جديد مخلوعة ومخلوقة فإنها ترجع على الطلاق البعض.
هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا بحيث يجوز أن يختلي بها وكذلك عمة البنت؟
لا زوج الأخت ليس محرما ليس محرما لزوجة زوج الأخت ونحن كذلك العمة نفسه عمة التي يحرم عليها نكاح على البنت لا يجمع بينهما وهكذا خالتها منها تعيين مؤقت فلك محرما زوج أختها وهكذا زوج عمتها كانوا زوج خالتها وهكذا نفس العمة عمة الزوجة وأخت الزوجة خالت الزوجة ليس في حال ليس محارمة للزوجة لأنهن محرمات عليه فإذا طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن جاز له النكاح بعد العدة فالحاصل من أول النكاح السهل سهل أبو النساء مع زوج أختها والسهل أبو الناس مع أخي زوجها أو عم زوجها وهذا غلط لا يجوز لا يجوز المرأة أن تتساهل مع زوجها ليس محرما لها وليس أنه محرما لها ولا خالة فإنه نحو أبوه هو لبس هو محارم أما أخو الزوج وعم الزوج وأما عم الزوج وخال الزوج ثلاث محارم وكذا زوج الأخت زوج العمة زوج الخالة ليس محارم عليها
أخو الزوجة محرم لها بختها بعض الناس ينسبوا كلام إلى الشافعي
إيه؟
على أن أخو الزوجة محرم لأختها
أخو الزوجة؟
أي أخو الزوجة إذا رجل من الزوجة على امرأة لا أخ يصير محرم لها يصير لها محرم
يعني زوجة أختها محرم لها؟
أي
لا لا أخو الشافعي ولا محرم لها ليس محرم لا الشافعي ولا غيره إجماع المسلمين لا يكون زوج الأخت محرم لها ولا رقم لها فيها ولا غيره لأن هذا حين مؤقت وهو تحريم مؤبد
الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح وكذلك طلاق السكران او الذي يريد ان يخوف زوجته مثلا يقول اذا خرجت من البيت فانت طالق
لا طلاق لا طلاق ولا عتق في الاغلاق فيه لين ولكن له شواهد تعرضه وتجبره ويحتج به لشواهد من كتاب السنه والله لا تطلق قصه موسى حين اضعف الوعد بسبب غضب وكذلك قوله جل وعلا ما كفر بالله لكن إنه إنما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالإخلاق هو الإكراه وشدة الغضب الذي يغلق على الإنسان قصده وفهمه حتى لا يتصور ما يتصور على الطلاق بل بشدة الغضب بشدة الإكراه تقف عنده الزوجة فلا يبالي بها بل يصدقها أن يتخلص من هذا الإكراه الذي هو الظلم من ضده أو تهديده من أن يضره أو ما أشبه ذلك أو شدة الغضب الذي ظهرت أسبابه ودلائله وسائله حتى غلق عليه حقه وانغلقت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه الا التخلص من هذه المراه بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع كبير او مضاربه او مشاكل او ما اشبه ذلك.
نرجع
لذلك استقرار لان استقرار كالمجنون وكالمعتوه ثبت انه حين طلق ازال عقله بالسكر او بالعتب او بالجنون او بالغضب الشديد الذي ازال شعوره فإن هناك الله الطلاق وهذه المسائل فيها تفصيل إذا زال شعور كلية هذا عند جميع العلم إذا زال شعور كلية إذا اشتد به الغضب حتى سقط شعوره فهذا لا يقع في الطلاق كذلك العته لا يبقى ما له عقل الظروف هكذا الجنون هذا لا طلاق له هكذا استكبار مجنون أكل أو شرب ما يجيب عقله ولم يتعلم هذا عند جميع لا يقع طلاق إنما الخلاف في مسألتين لا هما استكرار متعمد السخر يتعمد السخر حتى زال عقله متعمد فالجمهور ان طلاقه يقع كل هذا خليفه الراشد حسان رضي الله عنه وجماعه من العلم لانه لا يقع واذا ثبت انه طلق في حال السخر ولو كان متعمدا للشرب لان استكرار عقوبه عقابه الحد الشرعي لا اثناء فصل ذلك منه بل عقابه معروف هو الحد الشرعي اما اخراج ذلك من عقلته فلا في ذاك الحد الشرعي كذلك السلسة الثانية إذا كان غضبه شديدا ولكن لم يكن عقله بكلية بل اشتد به الغضب وانغلق عليه القصر ولم يملك نفسه لكنه دون مجنون لم يكن ينبغي على حد لهذه الصعوبه الكليه هذا له خلاف فذهب قول ان لا يقع الحق له المجنون والمعتوه استقرار وذهب قول ان انه يقع الحق له بقرار الخفي والحق له بالعقلاء والارجع عدم الوقوع شد الغضب وذهب قرار القصد وظهرت اسباب الغضب الشديد فانه يلحق به من هذا العقل لان الظالم الشديد لا يملك نفسه ولا يكبر العواقب ويقع في مجيئة يضره ولا
نرجو شرح الرضاع الذي يحرم حيث أن بعض الناس يتزوج أخت أخيه الصغير من الرضاع أنا أقول هذا
ثم جاء السنة بتحريم الباقين مثل النفس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النفس ولما قيل له الا تزوج النساء حمزه قال الا ان تعطينا الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النفس ولما استعلن عم عائشه من الرضاع عليها قال له النبي جليلا فانه عمك فدل ذلك على ان الرضاع في النفس فاذا ثبت الرضاع لديها شرعيه ويكفي امراه ثقه لان ارضعت المراه خمس رضاعات للطفل في الحولين ثبت عنه الرضاع خمس رضاعات اكثر للطفل على كونه في الحولين فان ثبت الرضاع وتكون المرضعه ام له ويكون اولادها اخوه له وابوها تكون جده له وامها تكون جده له وهكذا تعثر على نفذ تعثر على الرضاع لكن بعض الناس أدرى في هذه المسائل فإذا من أخوه الصغير قد ارتضع من امرأة وكلمة رضى عنها فله ينشأ أختاره الصغير لأنه لم يرتضع من أمها إنما ارتضع ولا تفضل من أمه الحاصل إذا كان أخوه الصغير رضع من امرأة صارت ثلاثة أخوة للصغير ولا يحرمن على أخي كبير من النظر إذا وضع زيده أخو صغير من زينب وله أخوة كبار ولبين بنات فإنهن يكون حلا لإخوان الرضيع ولا يحل من الرضيع الرضيع يكون حل لهن ولكن إخوانه ليسوا حرام عليهن ولا أخوات الإخوان الكبار لأن الكبار ما رضعوا من أمهن وهن لم يرضعن من أمهات الكبار ولا من زوجات آبائهم ولا من أخواتهم فلا يحل عليهم لا يحل على الصغير على أخي الصغير الذي رضع عن أمهن.
إذا زنى رجل بامرأة وعرف أولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين هل هذا النكاح يصير صحيحا؟
إذا زنى رجل بامرأة ففيه تفصيل إن كان رغبته في النكاح فيها بعدما تاب فلا بأس إذا أعلن التوبة جميعا ظهر منهما ما يدعو على التوبة فلا بأس أما ما دام على حالهما السيئة فلا لأن الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية وشرك والزانية لا ينكح إلا زانية وشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلا بد من نظر الأمر إذا ظهر منها نائم التوبة ومنه كذلك جاز تزويجهما على قول المختار هذا هو القول المختار ولا بعضها إلا جواز نكاح هذا هذا ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بعد ظهور دلائل التوبة وظهور حيضة على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم فإذا استبرأ بها رحمها حيضة فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاز ذلك وإلا هذا.
من نوى التوقيت في الزواج أن يكون ذلك متعة؟
التوقيت محل نظر النية محل نظر إذا كان ليس بشرط ولا اتفق على شرط فقد كان العلماء في ذلك والأولى والأصح أنه لا يكون متعة فلو تزوجها بغربة ومن نيته أنه إذا أراد الرجل طلقها فالصحيح أن هذا لا حرج فيه لأنه قد يعجل عن نيته ويرغب فيها وينقلها هذا لا مجرد بينهما وإن في نيته أنه لا ينتقل بها إلى بلاده فلا يضرها ليس بشرط ليس ما متعة على الصحيح وذهب بعضها العلم إلى أنه يكون متعة إذا كان في نية ذلك ولكن أرجح والأقرب والأظهر أنه ليس متعة والناس يحتاج إلى يختلف في بلاد الغربة أمريكا وإنجلترا وغير ذلك ويخشى على نفسه فتنة ويسهل الله له زوجة مناسبة ويتزوج وفي نيته أنه مثلا أراد العودة والنقرة لأنها قد أثناء بلادة أو لأسباب أخرى فهذا لا يمنع من صحة النكاح وهذه نية قد تنقلب قد تنفسخ قد يرغب فيها ويقولها فلا يضره هذه النية لعدم المجاورة.
نعم. ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في الوجوه الخيرية؟
لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك ولا غيرها على فوائد الربا إذا أدعى عنده المال يودعه على أنه ليس له فائدة بل لحفظه إلى المودع أو لتصرفه المودع ويحفظه قرضا عنده ثم أراد أخذ حساب الإسلام الجاري يأخذ حاجات ولا يأخذ لهم فوائد أما استغناه على فوائد فلا يجوز ولو قال أن يوثقها في البنوك الخيرية أو في المشاريع الخيرية لا لا يجوز هذا لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر يعني جهل هذا الأمر وقبضها ما درى ويحسب أنه جائز فإنه لا يرد إلى البنك ولا يرد إلى المصرف بل تصرف في مثل فقراء محاويل مثل إصلاح طرقات مثل إصلاح مشاريع تنفع المسلمين أمدية يقوم منها الناس أو طرق تنفع منها الناس مثل نهر البغي مثل صبغ الكاهن مثل المكوس التي دولة ثم هدع الله وتركتها تصرف في وجوه خيرية التي تنفع المسلمين مثل مال ضائع الذي ذهب صاحبه ولم يعرف وأشبه ذلك لا ترد إلى أصحابها وهكذا ما أعطاه كائن من المال لإقبال بعض المغيبات ليس له أن يأكله ولا يعيده إلى صاحبه بل يصرف في وجه الخير من مساة فقير ومسكين ونحو ذلك مثل هذا مهر البغي ما تعطاه المرأة للزنا حرام عليها نعوذ بالله لكن لا ترده إلى صاحبه إذا أخذته لا ترده ولكن يصرف في جهة أخرى كهو ذات فقير ولا يخبر أنه كذا وكذا فهو بالنسبة إلى الفقير ويحوث حل له لأنه مال ضايع مال لا صاحب له حقيقة لكن الذي أخذه بوجه محرم لا يستعمله وإذا صرفه لفقير مسكين حل له لأنه بمثابة مال ضايع الذي يصرف في جهة أهلية تنتفعه.
هل يجب على المرأة الخروج إلى حاجتها إلى السوق بدون محرم وهل يجوز للسائق الذي انتشر في هذه الآونة الأخيرة أن يصطحب النساء بدون محرم؟
خروج المرأة في تصنيف يعني تخرج لحاجتها مسكرة تعتني بنفسها فلا بأس بخروجها فالنساء يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجاتهم إذا خرجت مع العناية بالست والحجاج فلا حرج ولكن ينبغي مهما كان سكن الخروج والحذر من عواقبه الوخيمة وينبغي لأولياء المرأة مهما أمكن أن يقضوا حاجاتها زوجها وأخوها وأبوها ينبغي أن يقضوا حاجاتها ولكن في هذا العصر الذي كثر فيه الشر والفساد وتعرض النساء للفساد ينبغي في هذا سكن الخروج والحذر من شره وينبغي لأولياء أن يقضوا حاجات المرأة النساء حتى يكفوهن مولة الخروج مهما أمكن ولا يكفي خروجها إلى محرم لا لأنه سفر محرم السفر خروجها لحاجاتها ما يسمى سفر ولا يحتاج الى محرم ولا يحتاج الى مصاحبه اذا كان محله امنا اما اذا كان محله مو بامن ينبغي يكون معها غيرها يقول الكلام والاربع جميع حذرا من الفتنه ويكون المستترات بعيدات عن الفتنه اما خروجهن بالتكشف والتبرج هذا من اقبح المنكرات ولا يجوز ابدا حتى ولو معهن محرم اذا محرمهن لا يبالي وجوده كعدم لكن غير مستترات وجوده كعدم حرام وجود منكر ومحرم وانكر معها زوجها او ابوها وابوها اذا كانت غير مستتره غير معتنيه غير مشبه المتبرجه فهذا منكر سواء معها محرم او ما معها محرم. الله المستعان.
احيط علم سماحتكم ان المستشفى التخصصي لا يؤذن فيه للصلاه وليس فيه مكان خاص للعباده بل فيه من التقاليد الاوروبيه ما يهدد بالخطر ويدعو ضعاف العقول الى تقليده فما يحسب بهدم سماحتكم؟ هل المناديل التي تضع على أظافر المرأة تمنع وصول الوضوء إلى الأظافر هل جائزة؟
أنا قد أبنى على المرأة لأنها لا تنبغي ويجب إزالتها عند الوضوء لأنها لها جسم كم الأعزاء قبلنا عن ذلك أنه يجوز أنها تزيل هذا الشيء من الوضوء ولا يجوز بقاء مع الوضوء لأنه يمنع وصول الماء من الظهر.
هل تحتجب المرأة عن زوج خالتها؟
تقدم هذا زوج الأخت زوج الأخ والأخت والخالة والعمة ليسوا محارم. هذا مرأة تحتجب عن زوج أختها وعن زوج خالتها وعن زوج عمتها لا زوج أمها وابنتها. أما زوج أمها لا محرم، زوج أمتها محرم، زوج جدتها محرم، زوج بنت بنتها وبنت بنتها.